أربع مرات. اسمحوا لي ابتداء أن أرحب بأخي وحبيبي وشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان طلعت، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يتقبل مني ومنه صالح الأعمال. اللهم أمين. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسدد قولنا وأن تشرح صدورنا وأن تنضر وجوهنا وأن تتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي، قريش كانت حريصة كل الحرص على أن تعلي الحرم وأن تبني الحرم وحدها. لماذا؟ هذا ما سنبدأ به هذه الحلقة بإذن الله تعالى مع أخي الحبيب فضيلة الشيخ شعبان طلعت. فضل يا سيدنا.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، اهتمت قريش بالبيت الحرام لأسباب كثيرة جمة، لعل من أجلها أربع. أولا، أنها رأت فيه علوها وشرفها، لذلك لم يشركوا أحدا من العرب بأي حال من الأحوال في بنائه، ليبقى لهم الاختصاص بسدنة البيت وشرفه وزعامته وإنشائه. وفوق كل ذلك أرادوا ألا ينفقوا في بنائه، ما أرادوا إلا أن ينفقوا إلا مالا حلالا، وألا يدخلوا فيه مالا حراما قط مهما كانت الأسباب. وهذا إن دل على شيء، إنما يدل دلالة واضحة على تعظيمهم للبيت الحرام، لكن قصرت النفقة بهم. كذلك هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن المال الطيب عندهم لم يكن كثيرا. الشيخ محمد، ليه؟ لأنه قد كثر فيه الربا، وكثر فيه الميسر، وكثر فيه ثمن شرب الخمر. فأولا أعلت البيت الحرام واهتمت به لأنها رأت فيه علوها وشرفها. كذلك اهتمت قريش بالبيت الحرام لأنه هو أهم مظاهر السيادة الدينية في أرض الجزيرة العربية، ومن ثم ستكون لهم السيادة والريادة بعلو شأنه، فاهتموا به. كذلك اهتمت قريش بعلو البيت الحرام واهتمت به لأنه هو سبب أمنهم.
نعم،
وأنا أريد أن أركز على ذلك، هو سبب أمنهم. قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فما من قوم أرادوا أن يغيروا على قوم فيهم البيت الحرام إلا دق الله عنقهم، وما حادثة الفيل منكم ببعيد، فما قصد مكة جبار بسوء إلا دق الله عنقه.
نعم،
إذن البيت الحرام هو سبب أمنهم. كذلك البيت الحرام هو سبب قويم من أسباب نمو الاقتصاد وازدهار الاقتصاد عندهم، فآلاف الحجيج يجيئون إلى البيت الحرام من كل فج عميق، يبيعون ويشترون ويسوقون الهدي للبيت الحرام، ومن ثم سيرتقي الاقتصاد. لذلك قال الله جل وعلا، قال: إنما المشركون نجس، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الشاهد من الآية: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فمجمل القول أن قريشا اهتمت بالبيت الحرام لأنها رأت فيه علوها وشرفها، فعظمته تعظيما كبيرا.
أحسنت، بارك الله تعالى فيك. إذن اهتمت بالبيت لأن فيه علوها وشرفها وأمنها وفخرها، فبنته من حلال ولم يشاركهم في بنائه أحد، وشددت في القيام على بنائه فلم يسمحوا لأحد غيرهم أن يشاركهم في شرف البناء. ونشأ منها هنا تعظيم هذا البيت بغلو، فكأنه كلما اشتد تعصب الإنسان لشيء غلا فيه، وهم تعصبوا لهذا البيت، والتعصب أخذهم إلى الغلو وإلى المخالفة وإلى الابتداع. كيف ذلك؟ ابتدعوا في الحج فخرجوا عن ملة إبراهيم، وهذا أيضا ما نود أن نعرفه من شيخ شعبان.
نظرا لأن قريشا كانوا يعتبرون أنفسهم سدنة البيت وحجابه وأهله، فابتدعوا بدعة خالفت ما كان عليه إبراهيم عليه السلام.
إيه بقى البدعة دي؟
نعم، ما خرجوا نظرا، هم قد سموا بالحمص نظرا لفرط تحمسهم في تعظيم البيت الحرام.
تاني الحته دي.
نعم.
سموا بالحمص
نظرا لفرط تحمسهم.
نعم.
للبيت الحرام.
نعم.
فالتزموا بالمكث فيه، قالوا لا نخرج من البيت الحرام، فنحن ابناء الحرم وسكان البيت الحرام، فلا نخرج الى الحل، كما كانوا يقفون على عرفات بل يمكثون في بيت الله الحرام، وهذا من غلوهم.
نعم.
وهذا من فرط تحمسهم والتزامهم بالبيت الحرام، فكانوا يقولون نحن أبناء الحرم ونحن سكان البيت الحرام فلا نخرج إلى الحل.
يفيضون. نعم. من المزدلفة
ولا يقفون بعرفات. لذلك قال عروة كان الناس في الجاهلية يطوفون بالبيت وهم عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، فكان الحمص يحتسبون على الناس، فكان الرجل يعطي الرجل الثياب فيطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب فتطوف فيها، فمن لم يعطيه الحمس طاف بالبيت عريانا.
نعم.
نعم. قال سفيان لقد استهواهم الشيطان.
استهواهم الشيطان.
نعم. كيف استهواهم الشيطان يا شيخ محمد؟ استهواهم الشيطان قال لهم إن عظمتم غير حرمكم، أي إن وقفتم بعرفات استخف الناس بحرمكم، لذلك نظرا لفرط تحمسهم قالت أمنا عائشة لقد أنزل الله جل وعلا في الحمص آية. يا ترى إيه هي الآية دي؟ أنا بحب أسمع صوتك في القرآن.
ربنا يحفظك يا حبيبي.
الله يبارك.
هذه آية سورة البقرة، قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الآية دي ثم أفيضوا يا سيدنا، زي ما حضرتك قلت لنا كان الناس يفيضون من عرفات والحمص يفيضون من المزدلفة. وفي حديث عمرو بن ميمون قال حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فلما أردنا أن نفيض من المزدلفة قال عمر إن المشركين كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير.
عايزين نترجم للناس يا شيخ محمد.
هنترجم ويدفعوا.
صلى على النبي.
احنا عندنا الدفع للصلاة على النبي. صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال عمر أشرق ثبير كيما نغير، يعني كان بيقول لمن معه كانوا يفيضون من المزدلفة والنبي يفيض من عرفات ويفيض من المزدلفة، يقولون أشرق ثبير كيما نغير. ثبير أعظم جبل في المزدلفة وهو من جبل مكة، وكيما نغير أي ينتظرون حتى تطلع الشمس فيدفعون من المزدلفة. وهنا ينبغي أن أسأل سؤالا سريعا، وهو النبي كان بيعمل زيهم ولا لا؟ يعني كان يفيض من المزدلفة ولا يخالفهم ويفيض من عرفات؟ فداه نفسي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. شيخ شعبان يجيبنا على هذا السؤال إن شاء الله.
لا شك ولا ريب شيخ محمد أن الله جل وعلا قد حفظ نبيه ومصطفاه من الشرك ابتداء، وحفظاه الله جل وعلا من البدع، فكما عهدناه صلى الله عليه وسلم كان يشارك قومه في الخير ويخالفهم صلى الله عليه وسلم في الشر، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم قومه في ذلك، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتديا بأبيه إبراهيم عليه السلام.
لأن احنا عودنا الناس أن الرباني لا يتحدث إلا بدليل.
نعم.
فضل يا سيد.
روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن أبي قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس في عرفة، فتعجبت قلت والله إنه من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ أي فما بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس والحمس لا يقفون بعرفات؟
هو من الحمس إيه اللي جابه هنا؟
نعم
يعني اندهش هكذا.
صحيح،
هو من الحمص، ايه اللي وقفه هنا في عرفات؟
نعم.
كان يقف بقى في المزدلف. نعم. المزدلفة.
هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم بريئا من الشرك، طاهرا من الرفث، متعاليا على البدع، متحريا للفطرة، متطلعا لمعالي الامور.
عايزين نقول هنا يا سيدنا ان هذا هو حال العبد الرباني.
نعم.
العبد الرباني ايها الحبيب، اسال الله ان يجعلني واياك من الربانيين. العبد الرباني يعيش هكذا كما كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام، ساميا نزيها، في الخير مشارك وفي الشر مجانب، في الفتن معتزل مخالف، وبريئا من الشرك، ومتحريا الفطرة، وطاهرا من الرفث، وطاهرا من المجون، ومتعاليا على البدعة. إمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القائل: إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية. الله يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فعايزينك يبقى إمامك هو سيدنا النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم القيامة لما ربنا يدعو كل أناس بإمامهم، تيجي أنت إمامك رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبد الرباني ما تنساش، العبد الرباني يعيش ساميا نزيها من الشرك، متحريا الفطرة، بعيدا عن البدعة، طاهرا من المجون ومن الرفث، في الخير مشارك وفي الشر معتزل مجانب مخالف. عايزين في هذه الجزئية نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في أتراحه، في حزنه حينما فقد بعض أولاده. النبي كان عنده أولاد فقدهم. نعم. يا سيدنا.
نعم.
حال حياته ما عدا. نعم. فاطمة، أليس. نعم. كذلك؟
بلى.
أثر هذا في قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم. ابتداء لابد أن نشير إلى أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من إخواني وأخواتي لا يعرفون أولاد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ذكرنا.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له 4 بنات.
نعم.
وكان له 3 بنين. بنات النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
كانت زينب التي تزوجت من أبي العاص ابن الربيع.
نعم، أحسنت.
أنجبت له عليا وأنجبت له كذلك أمامة.
نعم.
مات علي وهو طفل صغير، أما أمامة فحينما بلغت تزوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بعد وفاة فاطمة. هذه فيما يتعلق بزينب، وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ثم رقية تزوجت بعثمان ابن عفان رضي الله عنه أرضاه، وماتت وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فتزوج عثمان بأختها أم كلثوم التي أنجبت له عبد الله وكان به يكنى رضي الله عنه أرضاه، وأنجب صلى الله عليه وسلم كذلك، وكانت أكثر بناته شبها به بأبي هو وأمي وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاطمة.
فاطمة.
نعم.
نعم. تزوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، فأنجبت له الحسن والحسين ومحسنا، ومات الأخير وهو طفل صغير. كذلك أنجبت منه أم كلثوم التي تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه.
يبقى كده عندنا زينب ورقية
وأم كلثوم
وفاطمة.
أما أولاده الذكور بأبي هو وأمي وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنجب القاسم، وكان صلى الله عليه وسلم به يكنى حتى بعد النبوة، ومات القاسم في سن كانت تمكنه من ركوب الدابة. ثم أنجب صلى الله عليه وسلم بعد النبوة عبد الله الذي كان يلقب بالطاهر والطيب، وأنجب صلى الله عليه وسلم من مارية، إذ أن أولاده جميعا من خديجة.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه، باستثناء إبراهيم من مارية، ومات إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حيا.
فقد كل هؤلاء
فقد كل الأولاد أولاده باستثناء فاطمة.
نعم.
ماتت بعده ب6 أشهر.
أحسن.
فكان الأسى يغزو قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ما بيسألوش عن النبي.
أنا عايزك تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم.
وسلم.
فكان الأسى يغزو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يودع أولاده الثرى بأبي هو وأمي وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله جل وعلا قد أراد أن يجعل هذه الرقة الحزينة دوما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من إعداد ولطف الله به. نعم، لأن الذي تعاركه الأحزان يكون رقيق القلب على المحزونين ويداوي المجروحين،
يحس بالمجروحين،
يحس بالمجروحين. لذلك ما ترك الله جل وعلا نبيه على هذه الحالة، عوضه الله جل وعلا حينما فقد أولاده الذكور. بما عوضه يا شيخ محمد؟
عايز أعرف.
ربنا عوض النبي صلى الله عليه وسلم،
جزاك الله خير، تعلمنا منك كتير النهاردة، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. عوضه الله عز وجل بسيدنا زيد ابن حارثة، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار يقال زيد ابن محمد. وإحنا عايزين نتعرف سريعا على سيدنا زيد ابن حارثة اللي نسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمه ايه؟ منين؟ جه وصل لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ ده هنعرفه مع بعضنا. سيدنا زيد بن حارثة هو زيد ابن حارثة ابن شراحيل ابن كعب ابن عبد العزة. زيد ابن حارثة ابن شراحيل، ابوه حارثة ابن شراحيل، امه اسمها سعدة بنت ثعلبة، امه من بني طيء من نبهان. انفصل أبوه عن أمه وظل مع أمه وأهلها. في يوم من الأيام راح تزور أهلها، فأغار عليهم بنو القين ابن جسر، فأسروا سيدنا زيد بن حارثة وأخذوه وباعوه في السوق. يقال أنهم باعوه في سوق عقاظ، ورواية أخرى أنهم باعوه في سوق حباشة وهي من أسواق العرب. المهم أسر وباعوه في السوق، اشتراه بعد ذلك من السوق سيدنا حكيم بن حزام، اشتراه وسط مجموعة من الرقيق. سيدنا حكيم بن حزام ده عايزك لازم تعرف معايا ان سيدنا حكيم بن حزام ده عمته السيدة خديجة. شوف بقى هو وصل لبيت النبي ازاي. اشترى حكيم بن حزام سيدنا زيد بن حارثة من السوق وسط مجموعة من الرقيق، ثم أخذه، فدخلت السيدة خديجة عليه فقال لها اختاري من هؤلاء واحدا، فاختارت زيد ابن حارثة، ثم أخذته فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي فأعتقه وتبناه. لما فقده أبوه اللي هو بقى سيدنا حارثة ابن شراحيل بكى عليه وحزن عليه حزنا شديدا، وقال بيتين جمال قوي نقولهم بسرعة. كان بيقول بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله لا أدري وإني لسائل، أغارك بعد السهل أم غالك الجبل، يعني هل أهلكك السهل أم أنك مت في الجبل وتهت، وآليت شعري هلك الدهر أوبة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، أنا نفسي أن أنت ترجع لي وشوفك تاني يا زيد. تذكرنيه الشمس عند طلوعها، كل لما الشمس تطلع بفتكرك، وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، ولما تأفل يعني تغرب الشمس بفتكرك أيضا، وإن هبت الأرواح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل، سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. قال له يعني أنا مش هبطل بحث عنك حتى أجدك. المهم علم سيدنا زيد بعد كده، علم سيدنا حارثة إن زيد عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وجاء هو وأخوه اللي هو عم سيدنا زيد بن حارثة، ودخل على النبي، سأل على النبي، قالوا له في المسجد، راح على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل الحرم وجيرانه، تفكون الأسير وتطعمون العاني والأسير، جئناك في ابننا عندك، ابننا عندك وإحنا عايزينه. فمن علينا وأحسن إلينا. قال ومن هو؟ قالوا زيد ابن حارثة. قال أدعوه فأخيره، فإن اختاركم أو اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على الذي اختارني أحدا، يعني بالبلدي اللي يشتريني أنا ما بيعهوش، أنا حجيبه وأقول له تروح معاهم ولا تخليك معايا، يا يختاركم يا يختارني. قالوا قد رددتنا على النصف وأحسنت. فدعاه النبي ثم قال صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي يا زيد أتعرف هؤلاء؟ قال نعم. من؟ قال أبي وعمي. قال اختارهم أو اختارني، فأنت الذي عرفت عني وعلمت صحبتي. فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا، الله أنت مني بمنزلة أبي وعمي. قال له أنت عندي كل حياتي، أختار عليك مين؟ ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. حينئذ قال أبوه وعمه في نفس واحد أتختار العبودية على الحرية؟ عايز تخليك هنا خدام عند محمد وتختار العبودية على الحرية وتختاره على أبيك وعلى عمك وعلى أهل بيتك؟ فقال زيد ما لي بمحمد بدلا.
الله أكبر،
الله أكبر. وهذا حال العبد الرباني، ما له بمحمد بدلا، يحب النبي محمد والنبي محمد يبقى رقم واحد في حياته. حينئذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وقال يا أهل مكة أشهدكم أن زيدا هو ولدي أرثه ويرثني، زيد ابن محمد. فصار يدعى من حينئذ زيد ابن محمد حتى ألغى الله عز وجل التبني ونهى عليه بعد ذلك. أنا عايز أقول هنا أنه ينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد في حياتك، هو رقم واحد في حياتك. لسان حالك نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف النلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. المتبع للنبي مرحوم، فالزم سنة النبي واجعله كما قلنا أول واحد في حياتك،
يعني ينبغي على
إمامك.
ينبغي على كل مسلم أن يمتثل أمره وأن يجتنب نهوه حتى وإن كان مخالفا لهواه.
نعم،
أتذكر كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله وطيب الله سراه، قال حذار حذار من أمرين.
نعم،
أن يأتيك واجب الوقت وأنت غير مستعد له وأنت غير متهيئ لفعله فتعاقب بالتثبيط عن فعله والتخاذل عن الاكتساب. قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. الشاهد وحذار أن يأتيك أمر الله أو أمر رسوله فترده نظرا لمخالفته لهواك فتعاقب بتقليب القلب.
ما شاء الله.
لقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أولا.
الرباني دايما قلبه مع سيد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دائما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول هنا لازم تعرف ان سيدنا زيد بن حريثة ده هو أول من أسلم من الموالي، هو الوحيد من الصحابة الذي ذكره الله باسمه في القرآن. قال الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فذكره باسمه في القرآن، نزلت فيه آيات تتلى إلى قيام الساعة. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم مولاته السيدة أم أيمن بركة، فأنجب منها الحب ابن الحب أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. دي كانت الزوجة الأولى السيدة أم أيمن بركة، وأنجب منها أسامة بن زيد. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالسيدة زينب بنت جحش، وهي بنت عمة النبي، بنت عمته مين؟ بنت عمته أميمة. وآخى النبي بينه وبين عمه حمزة، وقدمه في الإمرة على ولد عمه جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة، واستشهد زيد ابن حارثة يوم في غزوة مؤتة سنة 8 هجرية، كان سنه 50 سنة حينئذ. العجيب ودول بيتين جمال قوي، أنه لما قال ما أريد بمحمد بدلا وسمع كلام أبوه وعمه قال بيتين جمال قوي، قال إيه؟ قال فكفوا عن الوجد الذي شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر فإني بحمد الله في خير أسرة كرام معد كابرا بعد كابري. قال لهم ما تشغلوش بالكوبية، أنا كده مستريح ومبسوط لأن أنا في أحسن حال، الحمد لله أنا في وسط خير أسرة، أسرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. برضو عايزين نقول أن الله عز وجل قدر أن يطلق سيدنا زيد بن حارثة السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وكانت عنده مصروفة الفؤاد فسرت رجولته فقرر ألا يبقى معها، فجاء للنبي وقال سأطلق زينب بنت جحش، فقال النبي أمسك عليك زوجك واتق الله، فعاتبه الله عز وجل في هذا وحضه على إمضاء رغبة زيد وأمره أن يتزوجها حتى ينهي الله على هذه العادة والسيئة التي تمسك بها الناس حينئذ، ويريد الله من النبي ألا يتحرج في هذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس بيقولوا على زيد بن محمد، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتجوز بقى امرأة ابنه، الناس سيتكلمون، وهذا معنى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. نسمع مع بعض الآيتين دول حتى ننتقل إلى كمال عقل النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي هاتين الآيتين، يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، أنعمت عليه وأنعمت، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام، أنعمت عليه بالعتق، تقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذا أمر الله وقدر الله، فالزم أمر الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. تأمل هذه الآية التي جاءت فنهت قضية التبني. قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، صل عليه، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فعوضه الله بزيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال: تنساش، ما أريد بمحمد بدلا، مهما كان نبوغك، ذكاؤك، مهاراتك، اجعل النبي إمامك، هو أمامك صلى الله عليه وسلم، إمامك أمامك صلى الله عليه وسلم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. اختار الله نبيه عليه الصلاة والسلام لينزل عليه رسالته. إيه العقلية الفذة دي؟ فداه نفسي صلى الله عليه وسلم. حنتعرف بقى على عقلية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سيدنا الشيخ شعبان. تفضل يا شيخ.
بارك لك يا شيخ محمد. لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرجح الناس عقلا وأوفرهم رأيا وأكثرهم ذكاء بأبيه وأمي وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن أتطرق إلى عقل النبي صلى الله عليه وسلم، كان لزاما علي أن أبين لإخواني وأخواتي أمرا في غاية الأهمية، لأنه مما عمت البلوى في زماننا. أريد أن أبين لك بأن العقل لا يستطيع وحده أن يهديك في القضايا المصيرية.
نعم.
فهو كالعين لا تستطيع أن تبصر إلا أن يأتيها النور من الخارج. فكثير من الناس الآن يقدمون النقل على العقل، يقدمون العقل على النقل. نعم. بل ويجعلون عقولهم ميزانا يعرفون من خلاله صحيح النقل من سقيمه. ولو كان العقل وحده هو الميزان كما يدعون، كما قال علي: لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من أعلاه، إذن لدار الخبر بين القبول والرد.
يعني
باختلاف العقول،
من يعتمد على عقله.
نعم.
ومن اعتمد على عقله ضل.
نعم. كثير من الناس الآن يقدمون العقل على النقل. فأنا أقول: ليس إبداع العقل في الجانب العلمي أو في الجانب الثقافي دليلا على إبداعه في الجانب الديني.
عيشنا بقى.
نعم.
مع عقلية حبيبي
وحبيبه عليه الصلاة والسلام
وحبيبهم سيدنا النبي.
نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا عليه بقوة الفكر ودقة الفهم، من الله جل وعلا عليه برجاحة العقل، من الله جل وعلا عليه بكمال عقله وذكاء لبه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله صلى الله عليه وسلم. فلا مرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعقل الناس وأزكاه. قال وهب بن منبه: قرأت في 71 كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرجح الناس عقلا وأوفرهم رأيا، وذلك منذ نعومة أظافره
عليه الصلاة.
وأبلغ دليل على كمال عقل النبي صلى الله عليه وسلم شيخ محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتقيد بما يدور من حوله عند قومه، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم قط. صاحب العقل المستنير والفطرة السليمة يأبى ذلك، فكيف أسجد لصنم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟
كل اللي حواليه كانوا يسجدوا للأصنام.
نعم.
والحجارة، وهو عليه الصلاة والسلام عقله مش جايبه إنه هو يعمل زيهم كده. يقول لك لا، هو من عاقل يفعل هذا؟
نعم.
عليه الصلاة والسلام، وهذا من ذكائه.
كيف
يسجد لصنم؟
كيف أطوف حول ضريح أو قبر وأسأل العون والسداد والتوفيق من هذا الميت؟ هل هذا عقل؟
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط. كما أشرنا في بدء الحلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عقله وذكاءه فخالف قومه في عدم الوقوف بعرفة.
نعم.
مهتديا بأبيه إبراهيم عليه السلام. وأبلغ دليل كذلك على رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أذكر هذا إلا هذا الموقف لكفى.
نعم.
موقف وضع الحجر الأسود شيخ محمد.
ما شاء الله ما شاء الله.
أنا أرجو أن ترسم صورة حية في ذهنك لهذا المشهد. القبائل كادت أن تتقاتل.
نعم.
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكل قبيلة تريد أن تضع الحجر في مكانه للشرف والمهابة والكرامة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ارتضينا به حكما.
عليه الصلاة.
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتلعثم صلى الله عليه وسلم.
قالوا: ارتضينا به حكما، لأن هم عارفين عقلية سيدنا النبي
عليه الصلاة,
عليه الصلاة والسلام.
النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد لم يتلعثم صلى الله عليه وسلم، بل قال في التو واللحظة، بسط رداءه صلى الله عليه وسلم في حينها ووضع الحجر الأسود في مكانه، ثم أمرهم أن يحملوا رداءه، فرفعوا الرداء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بيديه.
حلها في لحظة.
انتهت المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في العصبيات المذمومة، وهذا من ذكائه صلى الله عليه وسلم. واحد ممكن يقول: طب النبي صلى الله عليه وسلم شارك في حرب الفجار. النبي صلى الله عليه وسلم ما شارك في الحرب من أجل الحرب والانتقام، بل شارك من أجل حماية أعمامه صلى الله عليه وسلم. فكان محمد صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا، كان قويا صلى الله عليه وسلم يسيطر على أهوائه، فلا ينحرف مع هوى ولا تجمح به شهوة. وهذا هو حال الرباني، لا ينحرف مع هوى ولا تجمح به شهوة، لأنه إذا ضعف سلطان الهوى قوي سلطان الحق.
تاني بقى السطرين الأخر دول.
نعم.
العبد الرباني
لا ينحرف مع هوى.
أيوة.
ولا تجمح به شهوة.
أحسنت.
كان صلى الله إذا ضعف سلطان الهوى قوي سلطان الحق، بمعنى إذا قلت حدة الشهوة استقام حكم العقل.
الله أكبر.
هذا هو حال العبد الرباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرجح الناس عقلا على الإطلاق، وكان صلى الله عليه وسلم كذلك أبلغ الناس. نعم. قال الجاحظ في البيان والتبيين كلاما يسطر بماء الذهب، والله يا شيخ محمد إن شئت فقل يسطر بماء الدم. قال كلامه صلى الله عليه وسلم هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف. لذلك أمر الله جل وعلا نبيه بأن يقول وما أنا من المتكلفين. فاستعمل صلى الله عليه وسلم المبسوطة في موضع البسط،
نعم،
والمقصورة في موضع القصر،
يعني يكلم
بسلاسة
شوية،
نعم،
وقت لما يكون الكلام محتاج، ويبسط أكثر ما يكون، ويقصر وقت لما يكون الأمر محتاج أن يقصر. نعم. عليه الصلاة والسلام
هجر
وكل هذا ببلاغة.
نعم. هجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين السقي، فلم ينطق صلى الله عليه وسلم إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم صلى الله عليه وسلم إلا بكلام قد حف بالعصمة وشيد بالتأييد ويسر بالتوفيق. هذا الكلام ألقى الله جل وعلا عليه المحبة وغشاه بالقبول، فجمع له بين المهابة والحلاوة
عليه الصلاة والسلام،
وبين حسن الإلهام وقلة عدد الكلام،
لأن الله هو الذي علمه وهو الذي كان يوحي إليه. قال الله الرحمن علم القرآن، قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا
وحي يوحى. فخلاصة قولي لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح عن معناه ولا أبين عن فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء حلو المنطق.
اللهم صل وسلم
صلى الله عليه وسلم إن تكلم كأن نورا يخرج من بين ثنائه.
نعم.
فكان صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس قاطبا،
خرزات نظم. نعم. يخرجن من لسانه عليه الصلاة والسلام، فداه نفسي.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا كان أرجح الناس عقلا وأوفاهم صدقا وأصدق الناس لهجة عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن تلزمه وأن تحبه وأن تتخذه إمامك، لأن الله عز وجل هو الذي اختاره أسوة للعالمين. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ما تنساش قول زيد، وهو ده محور الحلقة النهاردة، ما أريد بمحمد بدلا، يعني سنة ولا بدعة، لا السنة مهما كانت حتى ولو كان هوايا مخالفا لهدي النبي أخلف هوايا وخليني مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما تنساش قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. ما تنساش قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لازم تحب سيدنا النبي بصدق حتى تنال محبة كل من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أشهد الله وملائكته ورسله وجميع خلقه وأشهدكم أمام الله أنني أحب حبيبي وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايز أقول له حبيبي سيدي يا رسول الله وحشتني ومستني اللحظة اللي قبلك فيها على الحوض فداك نفسي، مستني اللحظة اللي أدخل فيها الجنة معاك أو ألقاك في الفردوس الأعلى. اللهم لا تحرمنا من الفردوس الأعلى. اللهم اجعل مثوانا جميعا الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. لازم تكون محبة سيدنا النبي هي أعلى محبة في قلبك بعد محبة الله. قال رسول الله والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تحبه أكثر من أبوك وأكثر من أمك وأكثر من ولادك وأكثر من زوجتك وأكثر من أي حد عليه الصلاة والسلام، هذا حقه عليك يا عبد الله. لكن إن أحببت غيره أو أحببت أعداءه فهذا دليل البغض، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الإيمان؟ إن المحبة أن توافق من تحب، وهو النبي ما تصلي عليه، إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. نقولهم تاني، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الإيمان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. سيدي يا رسول الله، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، والله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حبيبي بين جلاسي، حديثي بين جلاسي، حبيبي بين جلاسي، روحي بين جلاسي صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ سلامنا للنبي محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بسيرته التي حسن منها المبتدأ وطاب منها الخبر. وأترك حبيبنا الشيخ شعبان يختم لنا هذه الحلقة بكلمة بسيطة كما يشاء، فضل سيدنا.
أنا أقول لإخواني وأخواتي إن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات جوفاء باردة باهتة لا قيمة لها ولا وزن، ولكن المحبة الحقة طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى وزجر. نعم، أنا أخاطبك الآن، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه إن كان صادقا طاعة ووفاء. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا
سمعنا
وأطعنا. فشعار المؤمن السمع بلا تردد،
الرباني نعم يسمع ويطيع.
أما المنافقون والعياذ بالله فشعارهم السمع مع الصد،
نعم،
والانحراف مع الإعراض. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من اللي يرفض يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني
دخل الجنة
ومن عصاني فقد أبى. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أيها الأفاضل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أحذر إيه؟ احذر أن أنت تقلل من شأن سنة يقع في خلدك أنها بسيطة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم.
يعني اللي بيستهين النهاردة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتهون بيها ويقصر فيها بحجة إن هو لسه ما خلصش العمل بالفروض ولسه عايز يتمم الفروض عنده، ده نقول له
هذا
إيه؟
خلل. نعم، هذا خلل. نحن نقول بأن النبي،
وهذا يخالف صدق محبته للنبي.
نعم،
لو أنه كان صادقا في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام كان طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
كان الصحب الكرام رضوان الله عليهم كانوا يعني يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون به إلى سقف التنفيذ صغيرا كان أو كبيرا. فكان ابن عمر
من أشد الناس متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام،
ابن عمر، فها هو كان يطوف في طرقات المدينة، فلما سئل لما تفعل ذلك قال: لعل قدم أن تطأ على قدم.
يا سلام
لعل قدم أن تطأ على قدم.
ده سأل سيدنا عبد الله بن عباس وقال له: حججت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أنت حجيت مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل لي، كان بيمشي فين حتة بروحه ناحية، لعل قدما تأتي على قدم، يعني يمكن موضع رجلي يجي في مرة على موضع رجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إلى أي حد كانوا يلزمون غرز رسول الله، يلزمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقولي كمان
أختم بهذا الموقف الرقيق الذي والله لا أمل أبدا من تكراره. أبو الهيثم بن التيهان كانت عنده حديقة غناء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما أخرجه إلا الجوع بأبي هو وأمي وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال: خرجت لأنظر إلى وجهك أنت وأصحابك.
يا حبيبي
نعم، خرجت لأنظر إلى وجهك أنت وأصحابك. فمضى بصاحبه فوجد عمر، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما الذي أخرجك؟ قال: يا رسول الله، ما خرجت إلا من أجل الجوع رضي الله عنه. فمضى بصاحبيه حتى وصل إلى حديقة أبي الهيثم، فلما رأى أبو الهيثم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قال: والله لا يكرم أحد أحد كتكريم لمحمد وصاحبيه.
الله أكبر.
ثم صعد على نخلة وأتى بصبت، ثم عمد إلى عنز ليذبحه، فقال له صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أن أبا الهيثم هو الذي يصعد على النخلة وهو الذي يذبح الشاة، فقال له: يا أبا الهيثم، أما عندك من خادم؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: إذن إيتيني في الغد. فذهب إليه أبو الهيثم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي له، أن يوفي له، فقال له أبو الهيثم: كل ما شئت من الرطب يا رسول الله. فلما جاء أبو الهيثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغد قال له: تخير من العبيد ما شئت. بالأمس، انظر إلى الوفاء، بالأمس قال أبو الهيثم للنبي: تخير من الرطب ما شئت، واليوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تخير من العبيد ما شئت.
كريم.
نعم. فقال أبو الهيثم: بل تخير أنت لي. أنا عايزك أنت تسقط اختيارك.
حاجة كمان، سيدنا أبو الهيثم بيقول: أنا مشتاق لسيدنا النبي.
نعم.
فأنا عايز أسأله النهاردة، أنتم مشتاقين برضو تشوفوا سيدنا النبي؟ يعني مشتاق كده تراه مناما في الدنيا، ومشتاق أنك أنت تشوفه يوم القيامة وتقابله على الحوض ويعرفك وتعرفه عليه الصلاة والسلام، وتشوفه في الجنة صلى الله عليه وسلم؟
شوف، بقى أبو الهيثم أخذ عبدا فقال له صلى الله عليه وسلم: أحسن إلي. أنا بقولك أحسن إلي يا شيخ محمد، إلا يقع في عقلك؟
أيوة.
أن تطعمه كما تأكل وتسقيه كما تشرب. فذهب بهذا العبد إلى أم الهيثم فقالت: ما الذي أعطاك رسول الله؟ قال: أعطاني هذا وقال لي: أحسن إلي. قالت: يا أبا الهيثم، إنك لن تبلغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق. قال: اذهب فأنت حر في سبيل الله.
فأعتقه.
انظر كيف كانوا يصلون بأمر النبي إلى سقف التنفيذ. امتثل الأمر واجتنب النهي وأنت في غاية الرضا وفي غاية الحب لله ولرسوله.
أحسنت، جزاك الله كل خير يا شيخنا. عايزين نختم الحلقة ونقول أذكركم: ما تنساش، العبد الرباني يعيش بريئا من الشرك، لأن الشرك ده خيانة لله، المشرك خائن لله عز وجل. وكانت دعوة نبي الله إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما كانش بيقول بقى: ده أنا نبي وربنا اختارني خلاص يبقى أنا هخاف من الشرك ليه؟ لا، كان خايف من الشرك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا حال رباني يعيش بريئا من الشرك، بعيدا عن البدع، ملتزما هدي النبي، متحريا الفطرة السليمة، طاهرا من الرفث ومن المجون، ساميا نزيها في الخير مشارك، وفي الفتنة وفي الشر مخالف ومعتزل. حديث سيدنا عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير؟ قال: خير الناس رجل مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. ركز معايا، رجل مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. ومين تاني؟ ورجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، ملوش دعوة بأي حاجة ولا بأحداث ولا بأي شيء، وإنما مشغول القلب بالرب. هذا حال العبد الرباني، مشغول القلب بالرب، والمشغول لا يشغل، والملتفت لا يصل، معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. قال رسول الله: إن السعيد لمن جنب الفتن. مضى بنا الوقت سريعا، وسعدنا بلقائكم، نلقاكم إذن الله تعالى على خير الأربعاء بعد القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. أحبكم في الله ونسألكم الدعاء، وأسأل الله الإخلاص والقبول. جزاكم الله خيرا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.